بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 29،
لازلنا في النوع 17 في معرفة الأفراد، وتكلمنا في 4 أوجه، وذكرنا في الوجه الرابع أن ثمة أصل يجب أن يتنبه له، وثمة محترزات وأمور يجب استصحابها، ووقفنا عند نقطة أيضا وهي هذه التي نبدأ فيها هذا اللقاء بحول الله تعالى. من الأمور التي يجب أن تراعى في هذا المقام إضافة إلى ما ذكر أن الراوي المنفرد أو المتفرد، أن الراوي المتفرد في الحديث إذا كان مقلا في الحديث أو غير مشهور، إذا كان مقلا في الحديث أو غير مشهور بالطلب والرحلة في سماع الحديث فلا يحتمل عنه التفرد، لأن التفرد كما مر لا يحمل إلا من مكثر كثير الأشياخ، مكثر الرواية، كثير ماذا؟ الأشياخ. قال الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: خذ العلم عن المشهورين. وقال الإمام أحمد رحمه الله لما سأله الميموني عن إسماعيل بن زكريا الخلقاني، قال: أما الأحاديث المشهورة التي يرويها يعني الخلقاني هذا، فهو فيها مقارب الحديث صالح، ولكن ليس ينشرح الصدر له ليس يعرف. قال الراوي: هكذا يريد بالطلب، أي ليس يعرف بإيش؟ بطلب العلم وبطلب الحديث على وجه الخصوص. فهذه اللفظة هكذا يريد إما أن يكون قالها الميموني أو من دون الميموني، إما الميموني أو من دون الميموني. ولهذا قال الإمام يحيى ابن معين عن إسماعيل بن زكريا هذا الخلقاني، قال فيه ابن معين مرة في تاريخ بغداد: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: صالح الحديث. قيل له: أفحجة هو؟ قال: الحجة شيء آخر، يعني هو ليس في هذه المنزلة، هو دونها بمراحل. وقال الإمام أبو حاتم رحمه الله في عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع قال روى عنه سعيد بن أبي هلال، روى عنه سعيد ابن أبي هلال ومحمد بن إسحاق لا بأس بحديثه، ليس منكر الحديث، لا بأس بحديثه ليس منكر الحديث. قيل للإمام أبي حاتم يحتج بحديثه؟ وفي الأول قال لا بأس إيش بحديثه، ليس منكر الحديث. قيل له أيحتج بحديثه؟ قال لا، هو يحدث بشيء يسير، هو يحدث بشيء ماذا؟ يسير يعني مقل، هو يحدث بشيء يسير وهو شيخ في درجة التوثيق والتعديل، في درجة ماذا؟ شيخ من أدنى المراتب، من أدنى المراتب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الرابع: زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح، زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالطلب، أن يكون راويه مشهورا بالطلب. قال رحمه الله: وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة، هذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من ماذا؟ من الجهالة. إذن المراد بالشهرة الشهرة في طلب ماذا؟ العلم، وعلى وجه الأخص أو على الوجه الأخص في طلب ماذا؟ الحديث، في طلب الحديث. استدل الحاكم رحمه الله على مشروطية هذه الشهرة بالطلب وعلى شرطيتها بما أسنده عن عبد الله بن عون، أسند عن عبد الله بن عون أنه قال: لا يؤخذ العلم، لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب، لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب. ما هو مجرد أنه طالب علم يشهد له بأنه إيش؟ طالب علم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والظاهر من تصرف صاحبي الصحيحين، الظاهر من تصرف صاحبي الصحيحين اعتبار ذلك، اعتبار ذلك، إلا أنهما حين يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك، والله أعلم، لأن كثرة الأحاديث وكثرة الطرق تدل على أن الراوي قد شاركه ماذا؟ غيره، وعرف برواية الحديث بدليل موافقة غيره ماذا؟ له. واضح؟ يقول الحافظ يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في رده على ابن القطان في الحديث 47 قال: مجاهد، وهو ابن وردان، يقصد مجاهد ابن وردان، قال: مجاهد وهو ابن وردان ثقة، وإن لم يعرفه ابن معين فقد عرفه أبو حاتم ووثقه وحدث عنه شعبة وذكر جماعة. ماذا كان في هذا الحال؟ شوف، وثقه من؟ أبو حاتم، وحدث عنه شعبة وجماعة، ولم يعرف من؟ ابن معين. تكلم تكلم ثم تكلم عن حديثه، قال: وبالجهد يكون حسنا، يكون إيش؟ بالجهد، بالتي واللتي كما يقال، لأمور عدد أولا قال ثم ثانيها أن مجاهدا هذا شيخ محله الصدق مقل، مشكلة مقل، وناس يعني تتنازع فيه ما بين عدم المعرفة والتوثيق مع رواية بعض الأئمة له، ومع هذا محل ماذا؟ محل تردد ومحل منازع بالجهد، يرفع أو يرفع أمره إلى الحديث ماذا؟ الحسن. قال أن ثانيها أن مجاهدا هذا شيخ محله الصدق مقل، ما هو كالزهري وهشام بن عروة في التثبت، فتفرده بالجهد أن يكون صحيحا غريبا، ولو استنكر حديث هذا لو حكم عليه بالنكارة من كان في هذه المرتبة، ولو استنكر حديث هذا لساغ لأنه مقل، ومع ما فيه من ماذا؟ من هذا الكلام. فهمتم؟ النقطة التي تليها لا أدري كم، سادسة أو كذا، ذكر الحافظ الذهبي في الموقظة كلاما مهما في طبقات وأسامي الحفاظ بدءا من الصحابة حتى شيوخه، ثم قال هؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين، انتبه من إيش؟ من التابعين، لم يذكر الصحابة، من التابعين فحديثه ماذا؟ صحيح. قال وإن كان من الأتباع فحديثه صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، قيل ماذا؟ غريب فرد. طيب أنا أعلق على قوله غريب إيش؟ فرد. هذا استخدام لفظ غريب فرد، هذا استخدام نادر عند الحفاظ، وإن كان قد استعمله من؟ الذهبي رحمه الله في مواطن من كتابه السير والميزان وغيرهما. نعم، إذن قال وإن كان من أصحاب الأتباع قيل فغريب إيش؟ فرد. ثم قال ويندر إيش؟ تفردهم. الآن تكلم عن طبقة التابعين، وإن كان من الأتباع يعني أتباع إيش؟ التابعين. ثم نزل إلى تبع الأتباع لما قال من أصحاب الأتباع يعني تبع الأتباع، قال ويندر تفردهم، هذه الطبقة، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين، يعني لم يتابع عليها، لأن الرواية قد إيش؟ انتشرت، والطلبة كثروا، والرحلة قد طلبت. قال رحمه الله ومن كان بعدهم، جئنا إلى من بعد هذه الطبقة، ها؟ قال ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما علمته، يقول ما علمته، وقد يوجد، لكن إيش يقصد رحمه الله بمثل هذا؟ يكاد أن لا يكون إيش موجودا هذا، إن وجد فعلى سبيل الندرة جدا في انفراد أو فيما ينفرد به أصحاب هذه الطبقة. ثم يقول بعد هذا، لا زال الكلام لمن؟ للذهبي. هذه طبقة الحفاظ الأثبات. قال: ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، المتوسط المعرفة وإيش؟ والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين. يقول: فتابعيهم، بدأ من طبقة إيش؟ التابعين. فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد، وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في أتباع الثقات. وقد يوجد، يقول: وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، بعضهم يخرج وبعضهم لا يخرج، يستنكف عن هذا. قال: وقد يسمي جماعة من الحفاظ، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث، مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم بن بشير الواسطي، حافظ واسط، أو حفص بن غياث، فما ينفرد به أمثال هؤلاء. بعض الأئمة يسمي ما ينفرد بإيش؟ منكرا. قال: فإن كان المنفرد في طبقة مشيخة الأئمة، فإن كان المنفرد في طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به. عثمان، مثل عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. ثم قال: فإذا روى أحاديث، فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة، من كان في هذه الطبقة إذا روى أحاديث إيش؟ منكرة، من الأفراد المنكرة، غمزوه ولينوا حديثه، غمزوه ولينوا ماذا؟ حديثه، وتوقفوا في توثيقه. فإن رجع عنها وامتنع عن روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة ألا يغلط ولا يخطئ. فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على الخطأ عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. أقول معلقا على كلام الإمام الذهبي هذا: هذا الكلام من الحافظ الذهبي رحمه الله في غاية من المتانة والجودة، فهو وإن كان يتكلم عن الحفاظ الثقات إلا أنه أوضح أنهم ليسوا في الحكم في من فردوا به على السواء، ليسوا في الحكم في من فردوا به على إيش؟ على السواء، إنما الاختلاف في الحكم باختلاف إيش؟ طبقاتهم، اختلاف طبقاتهم. فالمتأمل المتأمل في هذا الكلام يظهر له أمر مهم، ما هو؟ أنه كلما علت الطبقة وقربت من المشكاة، كلما علت الطبقة نعم كان تفردها أصح، كلما علت الطبقة كان تفردها إيش؟ أصح، وكلما نزلت ضعف تفردها. لما؟ لأنه يقل التفرد حينئذ، كلما بعدت الطبقة ونزلت يقل ماذا معها إيش؟ التفرد. فتجد الثقة عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين، لا يكاد ينفرد بماذا؟ بحديثين. ثم الطبقة التي بعد هذه يقول ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به، ما علمته، مع حفظه قد يوجد، قد يوجد. فهذا الكلام بارك الله فيكم منه وما بعده يدل دلالة بينة على أن التفرد في هذه الطبقة وما بعدها مستبعد. لماذا؟ الدواوين قد دونت، والرواية قد استقرت، والأشياخ قد تنقلت الطلاب حولهم ورحلت إليهم وحفظوا وكتبوا أحاديثهم، ومع هذا إن وجد أن ينفرد أو أن يتفرد راو بحديث ما عن شيخ، إن كان فعلى سبيل الندرة جدا، ما هو بس الندرة، الندرة الشديدة كذلك. أما تفرد من في طبقة هشيم وحفص بن غياث وأمثالهم، وهذه الطبقة طبقة هشيم وحفص بن غياث ومن كان في هذه، هذه طبقة تعتبر طبقة شيوخ شيوخ الأئمة، شيوخ شيوخ الأئمة. ماذا نقصد بالأئمة؟ أصحاب الكتب الستة، هذا الذي عناهم رحمه الله في طبقة الشيوخ إيش؟ الأئمة، يعني طبقة أصحاب الكتب الستة رحمهم الله. تفرد أمثال هؤلاء في هذه الطبقة، طبقة شيوخ شيوخ الأئمة، الحفاظ ترددوا فيما يقع من تفرد في هذه الطبقة، لا يقبلون منهم التفرد إلا إذا جاء متابع رافع لأمر هذا التفرد، متابع إيش؟ رافع. قال الذهبي رحمه الله فيما مضى: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. لماذا؟ ما هو السبب؟ أنه كلما ابتعدت الطبقة، كلما ابتعدت إيش؟ الطبقة كما قلنا، وزاد رجال الإسناد، نعم زاد الرواة عنهم أليس كذلك، فصاروا مقصدا للطلبة، هذا يرحل إلى هذا وهذا يرحل إلى ذاك وهذا يكتب حديثه وهذا يسمعه، واضح؟ زاد الرواة عنهم وأصبح التفرد عن هؤلاء الحفاظ محل نظر، محل ماذا؟ نظر وتدقيق وفحص وتنبيه وتفتيش من الأئمة، بخلاف من كان في طبقة عليا، من كان في طبقة ماذا؟ عليا، كطبقة التابعين أو أتباع التابعين، فإن وقوع التفرد في هذه الطبقة وارد جدا، وارد، إذ الدواوين بعد لم تكتب ولم تستقر الرواية، توزعوا في الأمصار، تناثروا هنا وهناك، بعد لم تستقر الأمور. وهذا الإيراد الذي ذكره في طبقة هشيم وحفص بن غياث ينسحب أيضا على الطبقات التي تليها من باب أولى، أليس كذلك؟ واضح؟ فلا يرتفع أمر التفرد إلا ما إن جاء ما يدل على قبول تفرد مثل هذا، يعني ويرفع أمره، ويرفع من ماذا؟ من أمره بمتابعة مقبولة. طيب، هذا الراوي الذي يكثر كهشيم أو من دونه أو في طبقة الشيوخ الأئمة الذي يكثر من مثل هذه الروايات التي يستنكرها عليه الحفاظ ولا تحتمل أو لا تحتمل منه، إن أكثر هذا أوجب عندهم ماذا؟ غمزة، ولينوا حديثه، بل قد يتعدى الأمر إلى اطراح روايته، إلى اطراح روايته. لماذا؟ صيانة للسنة وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذبا عنه، وذبا عنه إن رجع عن خطائه وغلطه فذلك هو المراد، والحمد لله هذا يرفع من شأنه، لكن إن أصر طرحوا ماذا؟ حديثه على ما ذكره الإمام رحمه الله، إذ إن الثقة لا يكاد يسلم من الغلط، كما قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله: ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فلا يخطئ. هذا وارد، هذا وارد، ولهذا قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: من ذا الذي يسلم من الخطأ؟ لا يكاد. لكن الإشكال في الإكثار، ويصحب الإكثار ماذا؟ معاندة أو إصرار. فهذا ولو كان حافظا جبلا في الحفظ، عناده وإصراره يسقطه على رأسه، بارك الله فيكم. الوجه الذي يليه هو الخامس، أظن لا أتكلم عن المفردات في الوجه الرابع، أتكلم عن وجه خامس، انتهت المفردات الآن. تقدم بارك الله فيكم أن بعض الحفاظ خص نوعا أو صورة دون أخرى بالتعريف، لما تكلمنا عن التعريف تذكرون، وجاءني سؤال: لم تذكر لنا شيخنا التعريف، تذكرون؟ قلت أنه تقدم معنا أن بعض الحفاظ خص نوعا أو صورة من صور التفرد بالتعريف، من هؤلاء مثلا الميانشي رحمه الله كما مضى، ومثله أيضا الحافظ بن الصلاح والسخاوي، وتعريفهما يخص الفرد المطلق، يخص الفرد المطلق. قال الحافظ بن الصلاح: فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، ما ينفرد به واحد عن كل إيش؟ أحد. هذا يخص إيش؟ النسبي ولا المطلق؟ المطلق. ويقول السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: أن ينفرد به الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات وغيرهم، من الثقات وغيرهم. وعليه فالذي يظهر من مجموع ما ذكر مما تقدم ومن مقالات أهل العلم في حد الفرد بقسميه هو ما تفرد الراوي به أو ما تفرد به الراوي بسند تام أو ببعضه، بسند تام أو ببعضه، أو بمتن كامل أو ببعضه يسمى فردا أو غريبا، يسمى فردا أو غريبا. التفرد بارك الله فيكم يكون في الإسناد تارة وهو أكثر ما يقع، التفرد يكون في الإسناد تارة وهو أكثر ما يقع في الأحاديث كاملا أو ببعضه، كامل الإسناد أو ببعضه، وتارة في المتن كاملا أو ببعضه، وتارة يكون فيهما سندا ومتنا، سندا ومتنا، واضح؟ وهو على ضربين في العموم، الأول الفرد المطلق وهو الحديث الذي لا يعرف له، الحديث الذي لا يعرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إسناد واحد، إلا إسناد واحد، مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ماذا قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل؟ قال: فإنه لم يصح، يعني حديث عمر لم يصح من حديث، لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد، لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر، لم يصح إلا من هذا، واضح؟ فليس له إلا هذا الإسناد المعتبر، ما سوى ذلك كله ماذا؟ مطروح، يعني لا تأتي فتورد عليه ورد ولا جاء. الثاني، القسم الثاني أو الضرب الثاني النسبي، وهو التفرد الواقع في أثناء الإسناد، كأن يروي الحديث عن الصحابي أكثر من واحد، كأن يروي الحديث عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، يروي الحديث عن الصحابي أكثر من راوي ثم ينفرد بروايته عن شخص واحد من هؤلاء، ينفرد عنه واحد من الرواه، واحد يعني في تابع التابعين، ينفرد تابع أحد تابع التابعين عن تابعي عن الصحابي، وإن كان الصحابي قد أخذ عنه جمع من التابعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، التفرد حصل بالنسبة إلى شخص إيش؟ معين، وإن كان الحديث في نفسه إيش؟ مشهورا. طيب، هذا من حيث العموم، قلنا هو على إيش؟ ضربين، مطلق وماذا؟ نسبي. هل للمطلق صور وللنسبي صور؟ نعم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت: المطلق ينقسم إلى نوعين، تلك قسمة إيش؟ عامة كلية، يبقى القسمة الخاصة. قال: المطلق ينقسم إلى نوعين، أحدهما تفرد شخص من الرواة بالحديث، والثاني تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم، تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم. قال: والأول ينقسم أيضا إلى نوعين. الأول ينقسم أيضا إلى نوعين، أحدهما يفيد كون المنفرد ثقة، والثاني لا يفيد، لا يفيد، قد يكون وقد لا يكون. ثم ساق أمثلة، ثم ساق أمثلة لذلك. أقول: قوله الثاني تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم، طيب ما وجه عد تفرد أهل بلد بحديث يعتبر من الفرد ماذا؟ المطلق. ما هو الوجه هنا؟ هذا أكثر من شخص مثلا، ظاهر العبارة، ظاهر العبارة أنهم إيش؟ عدد. وجه كونه من الفرد المطلق بمعنى أن يكون راوي ذلك الحديث من أهل تلك البلدة، فيتفرد به منها فقط، يتفرد به منها فقط. مثال: حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومسح رأسه بماء غير فضل يده، بماء غير فضل يده. قال الحاكم في المعرفة: سنة غريبة، سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد، لم يشركهم فيها إيش؟ أحد. يقول الحافظ العراقي رحمه الله، سيأتي الكلام ما انتهينا، أقول: يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته في باب الأفراد: لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة، فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، فاجعله إيش؟ من أولها. قال السخاوي في فتح المغيث: فإن يريد شارحا، أي القائلون بقولهم هذا وما أشبهه، واحدا من أهلها، بأن يكون المتفرد به من أهل تلك البلد واحدا فقط، وهو أكثر صنيعهم وأطلق البلد، لما قال سنة غريبة، نعم تفرد بها أهل مصر، أطلق البلد تجوزا، يريد به من؟ يريد به الواحد، يريد به إيش؟ الواحد. وأطلقوا البلد تجوزا، قال: كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا. قال: فاجعله من أولها، أي الصورة المذكورة في الباب، وهو الفرد المطلق. إذن أطلق البلد ويريد به من؟ شخص. هذا مراد الحافظ، فهمت؟ قال الحافظ السخاوي: ومنه حديث عبد الله بن زيد المذكور ذكره مثلا يقول فإنه لم يروه من أهل مصر إلا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري، لم يروه من أهل مصر إلا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عنه يعني عبد الله بن زيد. يقول السخاوي فأطلق الحاكم أهل البلد وأراد واحدا إيش منهم انتهى كلامه. مما يؤيد هذا المعنى أقول هذه اللفظة ما فسرها الحافظ، فقد تشكل عليك وأنت تقرأ في النكت، صحيح؟ هذا بيانها وهذا توجيهها. مما يدل على صحة هذا، يؤيد هذا الذي ذكرناه يعني في التفسير، ما قاله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم إيش الحديث: ليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين. نعم، قال أو نحو ذلك ما لم يرويه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم مكة والبصريين ومثلهم أهل مصر ومثلهم الكوفيين، كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها إيش مجازا، وقد فعل ذلك الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ الفرد إيش المطلق. فهمتم؟ انتهى كلامه. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على كلام ابن الصلاح، قال قلت وهذا الإطلاق هو الأكثر. شوف، هذا الإطلاق هو ماذا؟ الأكثر. فجميع الأمثلة التي مثل بها الحاكم كذلك، أطلق أهل البلد ويريد بيش شخص واحد، كحديث خالد الحذاء عن سعيد بن عمرو عن الشعبي عن داود عن المغيرة بن شعبة في النهي عن قيل وقال، وقال تفرد به البصريون عن الكوفيين، وإنما تفرد به خالد الحذاء وهو واحد، وكذلك إلى أن قال وكذلك غالب ما أطلقه أبو داود في كتاب التفرد للإمام أبي داود، وكذا ابنه أبو بكر ابن أبي داود والله أعلم. هذا مهم، هذا كلام مهم إذا ما قرأته في كلام الإمام من؟ كلام أبي داود أو ابنه في كتابه الذي ذكره أو في مواطن أخرى. ثم قال الحافظ أعني ابن حجر أما النسبي، انتهى دحين ماذا؟ المطلق وصورة التفرد المطلق وماذا يراد به. قال أما النسبي فيتنوع أيضا أنواعا، يتنوع إيش أنواعا، أحدها تفرد شخص عن شخص، ثانيها تفرد أهل بلد عن شخص. الأول ماذا؟ تفرد شخص عن شخص، الثاني تفرد أهل بلد عن شخص، الثالث عكس الثاني تفرد شخص عن أهل بلد، رابعها تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى. تفرد شخص عن شخص، تفرد أهل بلد عن شخص، تفرد شخص عن أهل بلد، تفرد أهل بلد عن أهل كم، يعني صارت 4 صور. ثم ساق أمثلة لكل صورة من هذه الصور ومثل لكل نوع منها. واضح؟ وهذا ظاهر. طيب قد يسأل الإنسان كيف تفرد شخص عن شخص؟ كما قلنا أن يكون الحديث يرويه عن الصحابي جماعة، فينفرد شخص عن راو عن الصحابي. واضح؟ أقول يلتحق بصورة الغرابة النسبية أيضا، يلتحق بصورة الغرابة النسبية أيضا قولهم غريب من حديث فلان، غريب من حديث إيش؟ فلان. صورته ما قاله الحافظ ابن رجب في شرح العلل. ماذا قال؟ قال أن يكون الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق معروفة، أن يروى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق إيش؟ معروفة، ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه، من وجه إيش؟ يستغرب عن هذا الصحابي، يعني هو محفوظ من أحاديث غيره، أما من هذا الصحابي فهذا ماذا؟ يستغرب. قال بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه، إلا من ذلك إيش؟ الوجه. فيقال غريب من حديث فلان عن فلان عن فلان. مثاله حديث أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده بريد، عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. هذا الحديث معروف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. أما حديث أبي موسى فأخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث من؟ أبي كريب، وقد استغربه غير واحد من الحفاظ من هذا الوجه. قال الحافظ ابن رجب وذكروا أن أبا كريب تفرد به، أن أبا كريب تفرد إيش به، ما استغربوا أن الصحابي رواه، استغربوا تفرد أبي كريب به. قال وذكروا أن أبا كريب تفرد به منهم البخاري وأبو زرعة، إلى أن قال وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضا، استنكره من حديث من؟ أبي كريب رحمه الله. وضح؟ إذن قوله أو قول بعض الحفاظ غريب يدخل في غرابة إيش؟ النسبية، الغرابة النسبية. الوجه الذي بعد هذا مسألة، هل تفرد الصحابي يدخل في مسألتنا هذه أو في نوعنا هذا؟ تفرد الصحابي، واضح؟ أقول مما سبق من الذي سبق كله، كل الذي مضى معنا في اللقاء المنصرم، وهذا بالأوجه التي ذكرناها والتعليل التي ذكرناها والمحال، محل التفرد الذي هي محل تعليل الأئمة وما يتعلق بهذه المسائل، يظهر لك أن مفهوم التفرد وإن كان وصفيا إلا أنه في جوهره مفهوم نقدي حديثي، مفهوم نقدي حديثي، مفهوم إيش؟ نقدي. كما قلت أن هذه اللفظة عندما تصدر من إمام معتبر تستوجب ماذا؟ توقفا وبحثا وتفتيشا، أليس كذلك؟ إذن هو مفهوم في جوهره نقدي حديثي صرف، يقوم على أساس البحث والتفتيش في الإسناد والأسانيد، بمعنى هل هذا التفرد مقبول أم لا، كما مر معنا، فمرة يقبل ومرة ماذا؟ يرد. إذن هذا النظر بهذا المفهوم هو داخل في النظر الحديثي بعمق، داخل في النظر الحديثي في إيش؟ بعمق. لماذا؟ للتحقق من صحة الروايات أو عدمها. فكل تفرد يقع في الإسناد ينظر فيه، أليس كذلك؟ ويتأمل فيه ويفتش، فهو قابل للقبول وقابل ليش؟ للرد، قابل للقبول وقابل للرد، وذلك بحسب الراوي والمروي، بحسب الراوي والمروي. أنا أختصر لكم كلاما مطولا جدا، وإلا لا أظن يسع الكلام في كل مبحث من هذه المباحث إلا ثلاثة لقاءات أقل أحوالها بأمثلتها. فهو كما قلت، نعم، قابل للقبول وقابل للرد بحسب حال الراوي، وتحت هذه اعتبارات شديدة وعديدة، وبحسب حال المروي أيضا وتحتها اعتبارات كثيرة من حيث المخالفة أو الزيادة أو نحو ذلك مما سبق التنبيه والإشارة إلى جملة من ذلك. لكن بعد هذا كله، هل تنطبق هذه النظرة الفاحصة العميقة النقدية في حق الصحابة؟ فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ الجواب أقول بالتأمل في مقالات العلماء في المسائل المتعلقة بالتفرد على المفهوم النقدي الحديثي وصوره المتقدمة، يظهر عدم دخول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قضية التفرد وما يتفرع عنها. ولعلي بس أصحبكم قليلا في درس الليلة الآن، لما ذكرنا كلام الحافظ الذهبي من الموقظة لما تكلم عن تفردات وطبقات الحفاظ الثقات، قلت بدأ بالصحابة فمن بعدهم حتى شيوخهم، ثم تكلم عن تفرد التابعين ولم يتطرق إلى تفرد من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وضح هذا؟ وذكرت اتكأت على هذه العبارة، تكأت على هذه العبارة، فهمت؟ أيضا مما تستصحبه مع هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة لما تكلم عن الغرابة، قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، قال في النزهة أي في الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي إلى آخر كلامه. قال: الكلام مشكل، طرفه أصل السند في الصحابة ولا التابعي؟ تنازع بعضهم، قال: أصل السند هو الصحابي، قال: أصل السند التابعي. نحن لا ننكر أن ينفرد الصحابي، لكن هل ينطبق النظرة هذه التي هي معنا أو لا تنطبق هذا الكلام؟ فهمت؟ علق ملا علي قاري في شرح النخبة قائلا في قوله الذي فيه الصحابي، قال: كون الغرابة في هذا الطرف هو أن يروي تابعي واحد عن صحابي. شوف، أن يروي تابعي واحد عن صحابي ولا يتابعه غيره في روايته عن ذلك الصحابي، سواء تعدد الصحابي في تلك الرواية أو لا. وأما انفراد الصحابي، أما انفراد إيش؟ الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس غرابة، إذ ليس في الصحابة ما يوجب قدحا. فانفراد الصحابي يوجب تعادل تعدد غيره، بل يكون أرجح، إلى أن قال: قال المصنف أي الذي يروي عن الصحابي، يقول: وهو التابعي، وإنما لم يتكلم في الصحابي لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد، والصحابة كلهم عدول. فهمت إذن؟ فهمت هذا؟ فالقاري هنا رحمه الله ملا علي قاري ذكر لك ثمرة معرفة التفرد، القبول أو الرد. قال: لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد، والصحابة كلهم ماذا؟ عدول، لا ينطبق على هذا، عليهم هذا. وقال في موضع آخر في شرح النخبة: إذ التحقيق أن عبارة الشيخ، يقصد ابن حجر، سيأتي نقلها، أن عبارة الشيخ في هذا المقام تدل على أن وحدة الصحابي، تفرده كما مر معنا في معنى التفرد لغة، وحدة الصحابي لا تصير سببا للغرابة، إلى أن قال: وعبارة ابن الصلاح تدل على أن وحدة الصحابي لا تدل على الغرابة، حيث قال، فذكر كلام من؟ ابن الصلاح رحمه الله. أقول: يقصد بعبارة الشيخ، يقصد كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة. ماذا قال لما قال في النخبة أن الغرابة قد تكون في أصل السند أو لا يكون؟ قال: أو لا يكون، قال: بأن لا يكون التفرد، بأن يكون التفرد في أثنائه، يعني في أثناء إيش؟ الإسناد، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد. شوف، في أثناء الإسناد كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. ماذا يعني تسترشد من هذا الكلام وتفهم؟ حصر الكلام وجعله يدور عمن بعد الصحابي، عمن بعد إيش؟ وأخرج منه من؟ الصحابي والصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا مما يدل على هذا التقرير ما قاله العلامة ابن الحنبلي رحمه الله في قفو الأثر لما عرف الغريب قال: ما ينفرد بروايته واحد. الغريب: ما ينفرد بروايته واحد. ابن الحنبلي ما هو بن رجب، انتبه، هذا وفاته 71 بعد 900، 971 من الهجرة. ما ينفرد بروايته واحد من أي موضع كان الانفراد من السند بعد الصحابي. بعد إيش؟ بعد الصحابي. قال: وهذا هو الغريب من جهة المتن والسند معا. ثم قال: فإن كانت الغرابة في التابعين، سواء كان فيه فقط، يعني في التابعي فقط، أو فيه وفي من يليه فقط، أو في جميع من بعد الصحابي أو أكثره، سمي الحديث بالفرد المطلق. وإن كانت في من بعده، إما في أثناء السند أو في آخره، سمي بالفرد النسبي. أقول: تأمل بارك الله فيك تقييده للغرابة بتفرد من بعد إيش؟ الصحابي. أما تفرد الصحابي فلا يدخل في الغريب ماذا هنا، ولا يوصف حديثه بأنه إيش؟ غريب. وعليه فهو خارج المسألة ولا داخل؟ خارج. ويقول العلامة الحافظ الأمير الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار، بعد أن ذكر أقسام التفرد عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ظاهر هذا الكلام، هكذا استوحاه، ظاهر هذا الكلام أن التفرد شامل لتفرد الصحابي، وأنه يجري فيه ما ذكر من الأحكام، وهو مشكل. لو قلنا بأن هذا الظاهر هو المراد، هذا إيش؟ مشكل، وهو مشكل. فإنه كم من حديث تفرد به صحابي، فإن خصوا هذا التفرد بمن عدا الصحابة فهو تخصيص لبعض الثقات عن بعض، فلينظر يبحث، صحيح؟ وهذا يجري على ما سلف من بعض أقسام الشاذ لما تكلم عن تفردات، أو تكلمنا أيضا معكم عن تفردات الرواة في مسألة ماذا؟ الشذوذ. وضح هذا؟ طيب، لكن عندنا إشكال قد يورده بعضهم، كيف التعامل أحيانا في بعض العبارات التي يعني نجد بعض الحفاظ يصف حديثا تفرد به صحابي بأنه ماذا؟ تفرد به فلان. أعطيك مثال: في سنن الإمام أبي داود في كتاب المناسك ذكر أسند حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. قال الإمام أبو داود عقب الحديث، نعم، في تتمة الحديث، قال: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. قال أبو داود رحمه الله: الذي تفرد به، هكذا جاء، الذي تفرد به يعني أنسا، هكذا قائله الراوي عن أبي داود أو من هو دونه، يعني أنسا من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. الذي تفرد به من هذا الحديث، يقصد أنسا يعني، أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. فأنت ترى أن الإمام أبا داود وصف هذا الحديث بالتفرد، صحيح؟ تفرد من؟ أنس. فكيف الجواب؟ كيف الصنيع؟ الصنيع أو الجواب، نقول ليس المراد هنا بالتفرد ما سبق في المعنى الاصطلاحي، إنما هو وصفي كما مر، ومراده بالتفرد المعنى اللغوي العام كما مر بيانه لكم في معنى التفرد لغة. والمعنى أن ما تحمله أنس في هذه الرواية لم يروه الباقون، فكان فيه وحده، وهذا من معاني ماذا؟ الفرد كما مر. وأتى في هذا الحديث بزيادة ليست عند غيره، ولهذا قال العظيم أبادي في عون المعبود: تفرد الصحابة لا يضر، لأنه قد يمشي ذهنك إلى البعيد، فإنهم كلهم عدول، وزيادات الثقات الأثبات معتبرة. إذن هذا ليس من ذاك، ليس من ذاك. وسبق فيما مضى أن الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم لعلي بن عبد الله المديني وقال، تعرفون الكلام الذي دار حول الإمام علي بن المديني وكلام العقيلي رحمه الله، قال الذهبي رحمه الله: فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكبار والصغار. وأنس من صغار الصحابة، أليس كذلك؟ الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة فيقال له هذا حديث لا يتابع عليه. يمكن أن يقال هذا مستنكرا، هذا استفهام إنكاري أو استنكاري. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة لم يروه غيره وقبلته الأمة كلها فلم يرده أحد منهم، وكم من حديث تفرد به من هو دون طاووس بكثير لم يرده أحد من الأئمة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا قال إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل، وإنما يحكى هذا عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاء، فقهاء أهل العلم. قال: وقد تفرد الزهري بنحو 60 سنة لم يروها غيره وعملت بها الأمة ولم يردوها بتفرده. وضح؟ أظن هذا آخر المطاف فيما يتعلق بماذا؟ بمسألة التفرد. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل هناك فرق بين تفرد أهل بلد بحديث في المطلق وتفرد أهل بلد عن شخص في التفرد النسبي؟ قلنا: الذين قالوا بأن من صور وقال وأطلق لفظ التفرد على أهل البلد إنما يريد إيش؟ الشخص، هذا ظاهر. أما تفرد أهل بلد عن شخص، نعم هذا من حيث الإطلاق أن ينفرد به أهل بلد بهذه السنة عن شخص راوي واحد، ولا يلزم من ذلك أن يتفرد الراوي بالحديث عن غيره، أن يتفرد فقد يكون ثمة مشارك له في طبقة أعلى، شيخه أو شيخ ماذا؟ شيخه. طيب هنا سؤال يحتاج إلى مزيد بسط، الوقت تأخر، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.